بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة الأولى من ملاقي أحد أطراف الشبهة، وقلنا الصورة الأولى والمسألة الأولى ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الطرفين، ثم علم بالملاقات، حصلت الملاقات بعد العلم الإجمالي وعلم بها، هل هنا العلم الإجمالي يتنجز في الملاقي أو لا؟ أو هل يجب الاجتناب عن الملاقي أو لا يجب الاجتناب؟ تقدم الكلام وذكرنا أيضا من جملة الأوجه أن الوجه الثاني للتنجيز أو لوجوب الاجتناب هو أنه يوجد عندنا علم إجمالي جديد بين الملاقي وبين الطرف الآخر، يعني علمت إجمالا بنجاسة ألف أو باء، ثم بعد هذا العلم الإجمالي حصلت الملاقات بين جيم وألف وعلمت بها، صار عندي الآن علم إجمالي جديد النجس بين جيم وبين باء، أحدهما نجس، أعلم بالوجدان أن أحدهما نجس، هذا يتنجس. أجاب الشيخ الأنصاري كما ذكرنا بأن العلم الإجمالي هنا لا يكون منجس، وذلك لأنه عندنا أصل سببي وأصل مسببي، أصالة الطهارة في الإناء ألف أصل سببي، وأصالة الطهارة في الإناء جيم الملاقي أصل مسببي، مع وجود الأصل السببي لا يجري الأصل المسببي، فعليه في المرحلة الأولى الأصل في ألف يتعارض مع الأصل في باء ويسقطان، يسلم الأصل في جيم عن المعارض. وقلنا بأنه هنا ترد عليه الشبهة المعروفة بالشبهة الحيدرية، وهي أن الأصل أصالة الطهارة في الملاقي هذا أصل مسببي، ولكن عندنا أصل مسببي آخر في ألف وفي باء، وهو أصالة الحل. عندما سقطت أصالة الطهارة في ألف وباء وجدت أصالة الحل في ألف وباء. الآن صار عندي علم إجمالي بين إما نجاسة الملاقي وهو جيم أو حرمة باء، هذان في عرض واحد، أصالة الطهارة في جيم الملاقي مع أصالة الحل في باء، هنا في عرض واحد يتعارضان يسقطان. نعم إذا سقط يمكن أن نجري أصالة الحل في جيم في الملاقي، هذا ممكن، ولكن من ناحية الطهارة لا يتنجز العلم، يسقطان، يتنجز العلم ويسقطان، هذا تقدم الكلام فيه. السيد الخوي رحمه الله أجاب بجواب آخر بحيث لا ترد عليه الشبهة الحيدرية، حاصل ما أجابه قال بأن كما تقدم عندنا سابقا أن تنجيز العلم الإجمالي يرجع إلى الترجيح بلا مرجح، بطلان الترجيح بلا مرجح. بيان ذلك، إذا علمت بنجاسة أحد الإنائين، هنا أصالة الطهارة في ألف تتعارض مع أصالة الطهارة في باء، بمعنى لو أجريناهما معا لصارت مخالفة قطعية واقعية، لو أجرينا أصالة الطهارة في ألف دون باء هنا يكون ترجيح بلا مرجح. على هذا نقول تتساقط الأصول، يتنجز العلم الإجمالي، هذه هي القاعدة على القول بالاقتضاء. لما نريد أن نطبق هذه القاعدة على المقام، هل تنطبق أو لا؟ نقول أخذ في تنجيز العلم الإجمالي أن لا يكون الطرف أو أحد الأطراف منجزا التكليف، لا يكون التكليف في أحد الأطراف منجزا بتكليف أو بتنجيز آخر قبل هذا العلم الإجمالي. إذا صار منجزا هنا الأصل في الطرف الثاني يجري بلا معارض. ذكر لتوضيح ذلك عدة أمثلة، من جملتها لو علمنا بوقوع النجاسة في أحد الإناءين، وكان أحد الإناءين بخصوصه المعين محكوم بالنجاسة لأجل الاستصحاب، قبل أن تقع قطرة الدم في أحد الإناءين كان هذا الإناء ألف كان نجسا ونشك في حصول الطهارة، مقتضى القاعدة فيه نستصحب النجاسة. الآن سقطت قطرة الدم، هنا لما سقطت قطرة الدم في أحدهما إما ألف أو باء، هنا علمنا إجمالا بسقوط قطرة الدم في أحدهما، ولكن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز. لماذا؟ لأن هذا قطرة الدم إن وقعت في الإناء ألف فهو محكوم عليه بالنجاسة قبل وقوعها للاستصحاب، استصحاب النجاسة، فلا يكون هناك تكليف جديد. إذا وقعت في الإناء باء نعم تكون منجسة ويحدث عندنا تكليف جديد. فهذا العلم الإجمالي ليس علما بالتكليف على كل تقدير، على تقدير أنه أن النجاسة وقعت في الإناء ألف المحكوم بالنجاسة سابقا بالاستصحاب لا يكون هناك تكليف، على تقدير أنه وقعت في باء يكون هناك تكليف. إذن هذا التكليف ليس تكليفا فعليا على كل تقدير، فلهذا العلم الإجمالي لا ينجس في المقام. هذا مثال. مثال ثاني، ما لو كان مجرد الشك في التكليف كافي للتنجيس في بعض المقامات؟ مثلا في الليل علم إجمالا إما أنه ترك صلاة العصر لم يأتي بها، أو ترك صلاة العشاء لم يأتي بها، يعلم إجمالا بترك إحداهما. بالنسبة إلى صلاة العشاء مجرد الشك في الإتيان بها كافي للحكم بلزوم الإتيان بها، لأنه في الوقت وذمته مشغولة بصلاة العشاء ولم يخرج وقتها، فالآن ما نحتاج أن نجري أصالة عدم الإتيان بها، لمجرد الشك نحكم بلزوم الإتيان بها. بالنسبة إلى صلاة العصر لا، صلاة العصر نحتاج إلى الجريان الأصل، ولكن هذا الأصل غير معارض، لأنه هنا الأصل في صلاة العشاء قلنا لا يجري في نفسه، ما نحتاج أن نجري أصالة عدم الإتيان بصلاة العشاء حتى نقول هذا الأصل يعارض أصالة عدم الإتيان بصلاة العصر. مجرد الشك في صلاة العشاء يجب الإتيان بها، هذا هو المقرر. إذن الأصل لا نحتاج إليه، بمعنى آخر الأصل لا يجري في نفسه. في صلاة العصر يجري الأصل بلا معارض، الأصل ليس هو أصالة عدم الإتيان، وإنما الأصل هو قاعدة الحيلولة، لأنه شك بعد خروج الوقت أنه صلى العصر أو لم يصلي العصر، إذا شك بعد خروج الوقت يبني على الإتيان لأجل قاعدة الحيلولة. أو نريد أن نجري أصل نقول الآن هل يجب عليه القضاء أو لا، القضاء بأمر جديد، هنا الآن شك بعد دخول الليل هل ترك صلاة العصر أو لم يترك صلاة العصر، يعني هل يجب عليه قضاء صلاة العصر أو لا يجب عليه قضاء صلاة العصر، هنا أصالة براءة الذمة من وجوب القضاء. النتيجة أن العلم الإجمالي، يعني المراد أن العلم الإجمالي لم يكن منجزا للتكليف، لأنه على تقدير يكون منجز، على تقدير لا يكون منجز، أو بعبارة أخرى الأصل في أحد الطرفين لا يجري في نفسه، فيجري الأصل في الآخر بلا معارض. مثال ثالث، قال لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد المائعين ثم علمنا بوقوع نجاسة في أحد هذين الطرفين أو طرف ثالث. في الأول علمت إجمالا بنجاسة إما ألف أو باء، ثم وقعت نجاسة، علم جديد، وقعت نجاسة، هذه النجاسة إما في ألف أو باء أو جيم، طرف ثالث موجود. نقول بالنسبة إلى الطرفين الأولين ألف وباء العلم الإجمالي موجود، علم إجمالي بنجاستهما، هذا العلم الإجمالي منجس، يجب ترك كليهما. الآن حدث علم إجمالي جديد بوقوع النجاسة إما في ألف وباء، ألف أو باء أو جيم. بالنسبة إلى ألف وباء الآن ما نجري الأصل، لأنه الأصل جاري والتنجيز العلم الإجمالي تحقق، يعني تعارض الأصلان فيه وتحقق التنجيز. بالنسبة إلى الجيم الطرف الثالث، هذا الطرف الثالث مشكوك فيه وبنحو الشك البدوي نعتبره، عليه هنا نجري فيه الأصل بلا معارضة. هذه الأمثلة يريد منها القول بأن تنجيز العلم الإجمالي المبني على الترجيح بلا مرجح، بطلان الترجيح بلا مرجح، أخذ فيه أن لا يكون أحد الطرفين منجزا من السابق، التكليف فيه منجزا من السابق، لأنه إذا كان منجزا من السابق الأصل في الطرف الآخر لا يعتبر ترجيحا بلا مرجح. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ ما نحن فيه الآن، أولا علمت إجمالا بنجاسة أحد الطرفين ألف أو باء، هذا علم إجمالي سابق مقتضاه هو التنجيز قبل الملاقات. الآن صارت الملاقات وأضيف طرف ثالث وهو الملاقي للإناء ألف، وجد علم إجمالي، أنت تقول وجد علم إجمالي جديد بين نجاسة إما ألف الملاقي أو نجاسة الطرف الآخر وهو باء، هذا العلم الإجمالي الجديد لا يكون منجزا. لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي الجديد وجد بعد تنجيز العلم الإجمالي الأول، يعني العلم الإجمالي بين ألف وباء منجز وسقطت الأصول فيه والآن لا يعود، يبقى الإناء الموجود وهو الإناء جيم الملاقي تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض. لماذا أساسا؟ لأنه كما قلنا نعيد بأن جريان الأصل في أحد الطرفين المرتبطين بالعلم الإجمالي يكون ترجيح بلا مرجح وهو باطل، هنا لا يكون ترجيح بلا مرجح، هنا الإناء الطرف الآخر سقط عن الأصل انتهى، الذي هو طرف للعلم الإجمالي الثاني. أما بالنسبة إلى الإناء الملاقي فنشك فيه شكا بدويا في طهارته وعدم طهارته فنجري أصالة الطهارة. فإذا ينحل العلم الإجمالي الوجه الثاني للقول بوجوب الاجتناب عن الملاقي، يبتني على العلم الإجمالي، نقول العلم الإجمالي هنا منحل ويرتفع الإشكال. نعم هذا الكلام لا يكون على إطلاقه، وإنما بحسب الموارد. إذا كان في أحد الأطراف يوجد أصل مسببي ولا معارض له، هذا الكلام لا يأتي، يعني العلم الإجمالي لا يتنجز. مثلا علمت بنجاسة إما الماء أو الثوم، أصالة الطهارة في الماء تتعارض مع أصالة الطهارة في الثوم، هذا لا إشكال فيه. الماء ينفرد بأصل آخر وهو أصالة الحلية، لأن الماء مما يشرب، فأشك هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه، أجري في أصالة الحلية. الثوم ليس مما يشرب، فلا تجري فيه أصالة الحلية، في نفسه لا تجري. عليه الآن إذا اتضحت هذه الجهة، إذا فرضنا أن اليد لاقت الثوب برطوبة، الآن هنا بالنسبة إلى الماء يوجد أصل سببي وأصل مسببي، أصالة الطهارة وأصالة الحلية. بالنسبة إلى الثوب لا توجد فيه إلا أصالة واحدة وهي أصالة الطهارة. سقطت أصالة الطهارة في الثوب مع أصالة الطهارة في الماء، الآن وجدت أصالة الحلية في الماء وأصالة الطهارة في اليد الملاقية للثوب، هنا يتعارضان. عندي علم إجمالي إما بنجاسة اليد أو بحرمة الماء، هذا العلم موجود بالوجدان، إما نجاسة اليد إذا كان في الواقع الثوب نجس فتنجست اليد، أو حلية الماء إذا كان الماء حلال فهذا نجس، إذا كان الماء مغصوب فهذا طاهر. فعندي علم إجمالي إما بنجاسة اليد أو بحلية الماء، هذا العلم الإجمالي منجز، يعني لا يوجد أصل في أحد الطرفين يجري بلا مرجح. جريان أصالة الحلية في الماء بعينه لوحده ترجيح بلا مرجح، جريان أصالة الطهارة في اليد لوحده أيضا ترجيح بلا مرجح. ففي مثل هذه الصورة يتنجز العلم. فإذا لا يتنجز العلم على حسب ما ذكر السيد الخوي رحمه الله في غير مثل هذه الصورة، إذا لم ينفرد أحدهما بأصل مسببي لا معارض له، أما إذا انفرد فلا، لا يأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. إن شاء الله بعد شهر